سورة الصافات مكية. من مقاصد السورة تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. التفسير: أقسم الله بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصة، وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل، وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله. إن معبودكم بحق أيها الناس لواحد لا شريك له، وهو الله رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة. إنا جملنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة، وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرمى بها. لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يوحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره، ويرمون بالشهب من كل جانب ضردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع. إلا من اختطف من الشياطين خطفة وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض، فيتبعه شهاب مضيء يحرقه، وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه، فتصل إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة. فاسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث: أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة؟ إنا خلقناهم من طين لزج، فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللزج؟ بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه، وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث، وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقوله بشأنه. وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها ولم ينتفعوا لما هم عليه من قساوة القلب. وإذا شاهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها، وقالوا: ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح. فإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية متفتتة، أئنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟ إن هذا لمستبعد. أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟ قل يا محمد مجيبا إياهم: نعم، تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما بالية، ويبعث آباؤكم الأولون، تبعثون جميعا وأنتم صاغرون ذليلون، فإنما هي نفخة واحدة في الصور وهي النفخة الثانية، فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل الله بهم. وقال المشركون المكذبون بالبعث: يا هلاكنا، هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل. فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا. ويقال للملائكة في ذلك اليوم: اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك، والمشايعون لهم في التكذيب، وما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام، فعرفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم، واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار. من فوائد الآيات: تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع، منها تحصيل الزينة والحفظ من الشيطان المارد. إثبات الصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. ويقال لهم توبيخا لهم: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون أن أصنامكم تنصركم، بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم. قال الأتباع للمتبوعين: إنكم يا كبراءنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله. قال المتبوعون للأتباع: ليس الأمر كما زعمتم، بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين، بل كنتم منكرين، وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي، بل كنتم قوما متجاوزين الحد في الكفر والضلال. فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ومن ثم فإنا ذائقون لا محالة ما توعدنا به ربنا. فدعوناكم إلى الضلال والكفر، إنا كنا ضالين عن طريق الهدى. فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون، إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم. إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه، ويقولون محتجين لكفرهم: أنترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون؟ يعنون بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أعظموا الفرية، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا، بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد، ولم يخالفهم في شيء. إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل، وما تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي. لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته وأخلصوا له العبادة هم بمنجاة من هذا العذاب. أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه. ومن هذا الرزق أنهم يرزقون فواكه من أطيب ما يأكلونه ويشتهونه، وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم. كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول. يتكئون على أسرة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض، يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجاري بيضاء اللون، يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة، ليست كخمر الدنيا فليس فيها ما يذهب العقول من السكر، ولا ينتاب متعاطيها صداع يسلم لشاربها جسمه وعقله. وعندهم في الجنة نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غيرهن إلى غير أزواجهن حسان العيون، كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة بيض طائر مصون لم تمسه الأيدي. فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا. قال قائل من هؤلاء المؤمنين: إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث. من فوائد الآيات: سبب عذاب الكافرين العمل المنكر وهو الشرك والمعاصي. من نعيم أهل الجنة أنهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعض ومقابلة بعضهم مع بعض، وهذا من كمال السرور. يقول لي منكرا وساخرا: هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات؟ أَإِذَا مِتْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا نَخِرَةً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَمُجَازُونَ عَلَى أَعْمَالِنَا الَّتِي عَمِلْنَاهَا فِي الدُّنْيَا. قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة: اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث. فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم، قال: تالله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث. ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار، توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال: فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين غير موتتنا الأولى في حياتنا الدنيا، بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار. إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يساويه. لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون، فإن هذا هو التجارة الرابحة. أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير وأفضل مقاما وكرامة، أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ إنا صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي، حيث قالوا: إن النار تأكل الشجر فلا يمكن أن ينبت فيها. إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت، فهي تخرج في قعر الجحيم، ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين، وقبح المنظر دليل على قبح المخبر، وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم. فإن الكفار لآكلون من ثمرها المر القبيح ومالئون منه بطونهم الخاوية. ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار، ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم، فهم ينتقلون من عذاب إلى عذاب. إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة، فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم. ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا. فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم. إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم. إلا من أخلصهم الله للإيمان به فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين. ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على قومه الذين كذبوه: فلنعم المجيبون نحن، فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم. ولقد سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أذى قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه. من فوائد الآيات: الظفر بنعيم الجنان هو الفوز الأعظم، ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون. إن طعام أهل النار هو الزقوم ذو الثمر المر الكريه الطعم والرائحة العسير البلع المؤلم الأكل. أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه، والله نعم المقصود المجيب. ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم، فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين، وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا يثنون به عليه. أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن. إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده. إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله، ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلم يبق منهم أحدا، وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله، فاذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه، حين قال لأبيه وقومه المشركين موبخا لهم: ما الذي تعبدونه من دون الله؟ آلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله؟ فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره؟ وماذا ترونه صانعا بكم؟ فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه، فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم: إني مريض. فتركوه وراءهم وذهبوا، فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فقال ساخرا من آلهتهم: ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم؟ ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم؟ أمثل هذا يعبد من دون الله؟ فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم، فأقبل إليه عباد هذه الأصنام يسرعون، فقابلهم إبراهيم بثبات وقال لهم موبخا إياهم: أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بأيديكم؟ والله سبحانه خلقكم أنتم وخلق عملكم، ومن عملكم هذه الأصنام، فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجأوا إلى القوة، فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم، قالوا: ابنوا له بنيانا واملأوه حطبا وأضرموه ثم ارموه فيه. فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه، فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما. وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته، سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة، يا ربي ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة. فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره، حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما، وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام. فلما شب إسماعيل وأدرك سعيه سعي أبيه، رأى أبوه إبراهيم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا: يا بني إني رأيت في النوم أني أذبحك، فانظر ماذا ترى في ذلك. فأجاب إسماعيل أباه قائلا: يا أبي افعل ما أمرك الله به من ذبحي، ستجدني من الصابرين الراضين بحكم الله. من فوائد الآيات: من مظاهر الإنعام على نوح نجاة نوح ومن آمن معه، وجعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس، وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن. أفعال الإنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره. الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل عليه السلام، لأنه هو المبشر به أولا، وأما إسحاق عليه السلام فبشر به بعد إسماعيل عليه السلام. قول إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سبب لتوفيق الله له بالصبر، لأنه جعل الأمر لله. فلما خضع لله وانقادا له، وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه. ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه: أن يا إبراهيم، قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك، إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد. إن هذا لهو الاختبار الواضح، وقد نجح إبراهيم فيه، وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه. وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة، تحية من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر وآفة، كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجازي المحسنين. إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضيه العبودية لله، وبشرناه بولد آخر يصير نبيا وعبدا صالحا وهو إسحاق، جزاء على طاعته لله في ذبح إسماعيل ولده الوحيد. وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا، فأكثرنا لهما النعم، ومنها تكثير ولدهما ومن ذريتهما محسن بطاعة ربه، ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم. ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة، وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق، ونصرناهم على فرعون وجنوده فكانت الغلبة لهم على عدوهم. وأعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابا من عند الله واضحا لا لبس فيه، وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة الخالق سبحانه. وأبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة، تحية من الله طيبة لهما وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه. إنا كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم. إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم، وإن إلياس لمن المرسلين من ربه أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة، إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل: يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أوامره ومنها التوحيد وباجتناب نواهيه ومنها الشرك؟ أتعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؟ والله هو ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبل، فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. من فوائد الآيات قوله: فلما أسلما دليل على أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كان في غاية التسليم لأمر الله تعالى. من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر، الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا. فما كان من قومه إلا أن كذبوه، وبسبب تكذيبهم فهم محضرون في العذاب، إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب. وأبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة، تحية من الله وثناء على إلياس. إنا كما جازينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم. وإن لوطا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، فاذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب المرسل على قومه، إلا زوجته فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم. ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به. وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم إلى الشام وقت الصباح، وتمرون عليهم كذلك ليلا، أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها؟ وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، حين فر من قومه من غير إذن ربه وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة، فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائها، فاقترع الركاب ليلقوا بعضهم خوفا من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب، فكان يونس من هؤلاء المغلوبين فألقوه في البحر. فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلعه وهو آت بما يلام عليه لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه. فلولا أن يونس كان من الذاكرين لله كثيرا قبل ما حل به، ولولا تسبيحه في بطن الحوت لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرا. فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء، وهو ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت، وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها. وأرسلناه إلى قومه وعددهم 100,000 بل يزيدون، فآمنوا وصدقوا بما جاء به، فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم. فاسأل يا محمد المشركين سؤال إنكار: أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم؟ أي قسمة هذه؟ كيف زعموا أن الملائكة إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوه؟ ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لينسبون له الولد، وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه. هل اختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهم؟ كلا. من فوائد الآيات: سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم، جواز القرعة شرعا لقوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. ما لكم أيها المشركون تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون لله البنات وتجعلون لكم البنين؟ أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد؟ فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول. أم لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك أو رسول؟ فأتوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه. وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب. تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك، إلا عباد الله المخلصين، فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والكمال. فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله لستم بمضلين من أحد عن دين الله إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار، فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر ويدخل النار، أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك. وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبراءتها مما زعمه المشركون: وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته، وإنا نحن الملائكة لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعوت. وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا لأخلصنا لله العبادة، وهم كاذبون في ذلك، فقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به، فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة. ولقد سبقت كلمتنا التي لا معقب لها ولا راد لرسلنا أنهم منصورون على أعدائهم بما من الله عليهم به من الحجة والقوة، وأن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم، وأنظرهم حين ينزل بهم العذاب، فسيبصرونهم حين لا ينفعهم إبصار. أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله؟ فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم. وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم. وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه. تنزه ربك يا محمد رب القوة وتقدس عما يصفه به هؤلاء المشركون من صفات النقص. وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام، والثناء كله لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه. من فوائد الآيات: سنة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلبة. وفي الآيات بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله أنه غالب منصور. في الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينجيهم من إضلال الضالين المضلين. سورة صاد مكية. من مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها. التفسير: صاد، تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله، لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله، وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة له، كما أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه. وتعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم، وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: هذا رجل ساحر يسحر الناس، كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه. أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلها واحدا لا إله غيره؟ إن صنيعه هذا لغاية في العجب. وانطلق أشرافهم وكبراءهم قائلين لأتباعهم: امضوا على ما كنتم عليه، ولا تدخلوا في دين محمد، واثبتوا على عبادة آلهتكم، إنما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مدبر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباعا. ما سمعنا بما يدعون إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا، ولا في ملة عيسى عليه السلام، وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء. أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبرى؟ بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي، ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم، ولو ذاقوه لما تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحي إليك. أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خزائن فضله النبوة فيعطيها من شاء وليست هي لهم هم حتى يمنحوها من شاء ويمنعوها من أرادوا؟ أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك. هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها. ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب، فقد كذب قبلهم قوم نوح وكذبت عاد، وكذب فرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس، وكذبت ثمود، وكذب قوم لوط، وكذب قوم شعيب. أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به. ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين. وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به. وقالوا مستهزئين: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. من فوائد الآيات: أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم، فالواجب تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج معانيه. غلبة المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم نزول الوحي على السادة والكبراء. سبب إعراض الكفار عن الإيمان التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق. اصبر أيها الرسول على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله، إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضيه. إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق. وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبعا له. وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه، وأعطيناه النبوة والصواب في أموره، وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد والفصل في الكلام والحكم. وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوا على داود عليه السلام مكان عبادته، إذ دخل على داود فجأة فارتاع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه؟ فلما تبين لهم ارتياعه قال: لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا، وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب. قال أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا الرجل أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة. فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوى: لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء لا يعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم، والمتصفون بذلك قليل. وأيقن داود عليه السلام أن ما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة، فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه. وهذا مثل ضربه الله لما وقع لداود من فتنة في المرأة، فاستجبنا له فغفرنا له ذلك، وإنه عندنا لمن المقربين وله حسن مصير في الآخرة. يا داود، إنا صيرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، فاقض بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم. إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب، إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم. من فوائد الآيات: بيان فضائل نبي الله داود وما اختصه الله به من الآيات. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة بنسيان أو غفلة عن حكم، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. استدل بعض العلماء بقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض على مشروعية الشركة بين اثنين أو أكثر. ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة. وما خلقنا السماء والأرض عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظن السوء بالله. لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي، ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي. إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار، لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده. إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع، ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيها، وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة. ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به، نعم العبد سليمان إنه كان كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه. أذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس، فقال سليمان: إني آثرت حب المال ومنه هذا الخيل عن ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر، أردوا علي هذه الخيل. فردوها عليه فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها. ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة، ثم رجع لسليمان ملكه وسلطته على الشياطين. قال سليمان: يا رب اغفر لي ذنوبي وأعطني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك يا رب كثير العطاء عظيم الجود. فاستجبنا له ذلك وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد، وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره، فمنهم البناؤون ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدر منها، ومن الشياطين مردة سخروا له فهم موثقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك. يا سليمان، هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا، فأعطي من شئت وامنع من شئت، فلن تحاسب في إعطاء أو منع. وإن سليمان عندنا لمن المقربين، وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة. واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه: إني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب. فقلنا له: اضرب برجلك الأرض. فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل، فيذهب ما به من الضر والأذى. من فوائد الآيات الحث على تدبر القرآن. في الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم. في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره، وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب. حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها مئة جلدة، قلنا له: خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته. فأخذ بحزمة شماريخ فضربها بها، إنا وجدناه صابرا على ما ابتليناه به، نعم العبد هو، إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله. واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته، وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة. إنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها، وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها. وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا، واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس. واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم، واذكر اليسع، واذكر ذا الكفل، وأثني عليهم بأحسن ثناء، فهم أهل له، وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين. هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن. وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة. هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة، وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم، متكئين على الأرائك المزينة لهم، يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة، ومن الشراب ما يشتهونه من خمر وغيرها. وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا تتجاوزهم إلى غيرهم، وهن مستويات في السن. هذا ما توعدون أيها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا. إن هذا الذي ذكرناه من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة، وهو رزق مستمر لا ينقطع ولا ينتهي. هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين. وإن للمتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاء مغايرا لجزاء المتقين، فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة. هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم، ويعانون حرها ولهيبها، لهم منها فراش فبئس الفراش فراشهم. هذا العذاب ماء متناهي الحرارة، وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيها، فليشربوه، فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش. ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب، فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون بها في الآخرة. وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم، وتبرأ بعضهم من بعض، فيقول بعضهم: هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم، فيجيبونهم: لا مرحبا بهم، إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه. قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم، فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم، فبئس القرار هذا القرار، قرار الجميع الذي هو نار جهنم. قال الأتباع: يا ربنا من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا، فاجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا. من فوائد الآيات: من صبر على الضر فإن الله يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا، ويستجيب دعاءه إذا دعاه. في الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ضربا غير مبرح، فأيوب عليه السلام حلف على ضرب امرأته ففعل. وقال المتكبرون الطغاة: ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب، أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم يستحقوا العذاب، أم أن استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم أبصارنا؟ إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا مرية فيه ولا ريب. قل يا محمد للكفار من قومك: إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به وتكذيبكم لرسله. وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فهو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، وهو القهار الذي قهر كل شيء فكل شيء خاضع له، وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: إن القرآن خبر ذو شأن عظيم، أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون لا تلتفتون إليه. ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم لولا أن الله أوحى إلي وعلمني. إنما يوحي الله إلي ما يوحيه، لأني نذير لكم من عذابه بين النذارة. أذكر حين قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، وهو آدم عليه السلام، فإذا سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فامتثل الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم سجود تكريم، ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم، إلا إبليس تكبر عن السجود، وكان بتكبره على أمر ربه من الكافرين. قال الله: يا إبليس، أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟ أمنعك من السجود التكبر؟ أم كنت من قبل ذا تكبر وتعلو على ربك؟ قال إبليس: أنا خير من آدم، فقد خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن النار أشرف عنصرا من الطين. قال الله لإبليس: فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشؤوم، وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. قال إبليس: فأمهلني ولا تمثني إلى يوم تبعث عبادك. قال الله: فإنك من الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك. قال إبليس: فأقسم بقدرتك وقهرك، لأضلن بني آدم أجمعين، إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك. قال الله تعالى: فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره، لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء، وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به. ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن، ولتعلمن خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون. من فوائد الآيات: القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل، كفر إبليس كفر عناد وتكبر. من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليهم. الداعي إلى الله يحتسب الأجر من عنده، لا يريد من الناس أجرا على ما يدعوهم إليه من الحق. التكلف ليس من الدين.